أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في أبحاث العلم الإجمالي، ووصلنا إلى بحث حل العلم الإجمالي. حل العلم الإجمالي بأن يتحول هذا العلم المجمل إلى علم تفصيلي بالأطراف، فنعرف حكم الأطراف بعد أن كانت الأطراف حكمها مجمل. نعم، احنا قلنا سابقا أن العلم الإجمالي منجز صحيح، والأطراف بعد كل طرف منها سيكون شنو محلا لموردا للعلم الإجمالي، أو بعبارة أخرى محتملا أن يكون هو نفسه متعلق العلم الإجمالي. إذا أمكن أنه قبل أن يتنجز العلم الإجمالي على المكلف، شلون يتنجز بالوصول شيخ صاحب الواضح؟ قبل أن يصل العلم الإجمالي لك، بمجرد وصوله أنت بعض الأطراف خارج عن محل ابتلائك. فمثلا يعني بعض الأطراف تخرج عن محل ابتلائك، أو أنك أخرجتها بدليل من الأدلة، ويقولون حينئذ العلم الإجمالي ما راح يصير عندك علم إجمالي، راح ينحل العلم إجمالي. بإمكانك أن ترمي العلم الإجمالي على الطرف هذا اللي خرج عن محل ابتلاءك، قل هو هذا اللي مجمل، أو هو هذا اللي محل العلم. أما الطرف اللي أمامي فمحكم بمن بأصالة البراءة. فإحنا نريد أنه العلم الإجمالي يكون منجزا فيما لو لم يرد عليه ما يجعل هذا العلم، ما يحل هذا العلم الإجمالي ويحوله إلى علم بالتفاصيل. فإذا علمنا بالتفاصيل بعد ما يتحول العلم، ما يكون علما إجماليا، بل يكون في الحقيقة علم تفصيلي. قال: مما ذكرناه تبين أن المقياس في تأثير العلم الإجمالي، ما هو المقياس؟ هو احتمال انطباق التكليف المعلوم على كل واحد من الأطراف. فإن هذا الطرف يحتمل، هذا الطرف يحتمل، هذا الطرف يحتمل أن يكون هو مولد العلم الإجمالي، فسيصير شنو؟ يصير تنجيز، ويصير تأثير مؤثر العلم على نحو لو انطبق على هذا الفرد أو على هذا الطرف لكان مولدا للتكليف فيه، وهذا الطرف مولد للتكليف فيه، جزء هذا الحرام وجزء ذاك الحرام. زين، ولذا لو فرضنا، لو قدر انطباق المعلوم على بعض الأطراف التي لا يتولد فيها تكليف، خارج عن تكليفي أصلا، إذا خارج عن تكليفي أصلا بعد ما عندي علم إجمالي أنا، ما عندي علم. يعني بعض الأطراف أصلا خارجة عن تكليفي، يعني إما قميص الشيخ هو المتنجس أو قميصي آني، بعد قميص الشيخ هو محل تكليفي آني، مو محل تكليفي، فيخرج عن تكليفي. فإذا خرج عن تكليفي بالنسبة لثوبي أنا اللي حق أطبق عليه أصالة البراءة، ثوبي أنا اللي هو داخل في تكليفي أطبق عليه أصالة البراءة، أما ذاك الطرف هو أصلا خارج عن تكليفي، فهذا يقول هذا من طرق حل العلم الإجمالي. طبعا هاي فرض الكلام شنو؟ قبل أن يتنجس، بعد ما متنجس العلم لم يصل إليه. أنا من البداية ثوبي طاهر، الأصل فيه الطهارة. تجيني أنت شيخنا تقول لي ترى واحد من ثوبينا طاهر أو نجس، أقول لك والله إذا واحد من ثوبينا طاهر أو نجس، ثوبي أنا خرج عن أطراف العلم الإجمالي باعتبار أطوار الصلاة، وثوبك أنت مو محل ابتدائي حتى يصير علم إجمالي عليه، فانحل العلم. لهذا قال: لو قدر انطباق المعلوم على بعض الأطراف التي لا يتولد فيها تكليف، إن حل العلم الإجمالي وفقد تأثيره ولم ينجز مدلوله على من قام لديه. والسر في ذلك هو أن العلم الإجمالي لا يزيد في منجزيته على العلم التفصيلي، مفروض هو أقل من التفصيل، خلينا نقول مثله، إذا هو ما يزيد عليه. ولو قدر توجه شك إلى ذلك العلم التفصيلي على نحو يسري إلى العلم التفصيلي، لفقد ذلك العلم التفصيلي شنو؟ تنجيزه لمتعلقه وإيصاله للمكلف بداهة. إذا حتى هو احنا العلم التفصيلي اذا صار في شك بعد يفقد تاثيره، فمن باب اولى العلم الاجمالي سيكون كذلك. وعليه فمع عدم وصول التكليف، التكليف بعد ما واصل لي بالعلم يعني بالقطع او العلم يعني بالاماره، هنا لا مانع من جريان الاصول في بقيه الاطراف. اذا العلم بالتكليف على هذا التقدير هو غير واصل، انا بعدني ما اعلم بالتكليف، ما مكلف اصلا بهذا الطرف الذي هو عندك، احتمال انطباقه عليه على ذات الطرف احتمال انت قد مورد الشبهة مو اني. فاذا انت مورد الشبهة انا بالنسبة لي شو اسوي؟ تطبق اطبق اطار. انا ارمي الشبهة عليك ونزل الشبهة عليه، في النتيجة كل واحد يجوز له تطبيق شنو؟ تطبيق الاصل عملي. واضح شلون؟ فرض الكلام العلم الاجمالي لو كل اطرافه انا مكلف بيها يا شيخ صابر، لو كل اطراف انا مكلف بيها ما اقدر الغي العلم الاجمالي. عندي ثوبين، عندي ثوبين، انا عندي ثوبين، هذا الثوب وهذا الثوب، انا عندي ثوبين اعلم اجمالا بنجاز احدهما، هذا ما بيهم، لا استطيع ان اجري اصل عملي في الطرفين، ولكن هناك ثوبين احدهما لي والاخر لغيري ما مكلف به ذاك، فذاك بالنسبه ذاك انا تكليف، تكليف خارج عن عني، فلهذا ما تمانع ان اجري اصل براءة في الطرف الذي عندي، اما الطرف اللي عندك شالي بي انا ما مكلف به انا. قال إذا العلم بالتكليف على هذا التقدير غير واصل لاحتمال انطباق العلم على ذلك الطرف البعيد الذي عندك الذي لو قدر له انطباق علينا ما ولد تكليفا فيه، ولو فرضنا الثوب اللي عندك نجس أنا مكلف ما مكلف فيها القصود. ونظرا لهذا فقد اعتبر العلماء الأمور التالية أمورا من موجبات شنو حل العلم الإجمالي، وهي أولا خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، مثل هذا المثال القميص الآخر اللي هو خارج عن محل ابتلائي، فبمجرد ان يخرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء ينحل العلم الاجمالي بالنسبه لي انا. الان بالنسبه لي احد الاناءين عندي والاناء الاخر عندك، ويقال انه هناك علم اجمالي بنجاز احد الاناءين، اقول بالنسبه لي انائي انا اللي هو محل تكليفي يمكن لي اجراء اصاله الصلاه. شنو قبل العلم الاجمالي؟ قاعد نفترض قبل تنجز العلم الاجمالي. اما اذا تنجز، إذا تنجز العلم الإجمالي يعني يقرني القلاصين عندي وتنجز العلم، قلت لك قلت لك شيخنا خلينا نخلص من هاي العلم، شو سوي؟ أعطيك هذا وآخذ آني هذا حتى شنو؟ حتى ينحل. يقول لا ما ينحل، العلم الإجمالي تنجز من البداية وأنت تخلص منه بطريقة التمليك للغير. لأن فرض الكلام بمجرد حصول العلم يخرج بعض الأطراف عن مورد التكليف، أو قبل حصول العلم يخرج بعض الأطراف عن مورد التكليف بحيث ينحل. قال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما لو فرض العلم بتوجه تكليف إلزامي باستعمال دواء ما واجب عليك تستعمل الدواء، بس شلون؟ دواء موجز بين دواء متداول موجود في السوق، تسجيل هذا محل الابتلاء، والآخر موجود لكن وين؟ في دولة أخرى بعيدة لا يمكن الوصول المكلف إليه، فإذا ذاك الدواء البعيد أنا مكلف به، هل هو داخل في محل ابتلائي؟ ما داخل، فأنا عليه هذا داخل في محل ابتلائي، هذا داخل في محل ابتلائي لي أن أطبق عليه أصالة البراءة. فمثل هذا المعلوم لو انطبق على ذلك الخارج الدول البعيد عن محل الابتلاء، هل يولد عليه تكليف أو لا يولد؟ ما يولد. لو فرضنا الواجب عليه هو أن أشرب الدول البعيد في الدولة، جيد، الدول البعيد في الدولة إذا وجب عليه شرب أنا متمكن من هذا الوجوب، لما متمكن أنا معذور لفرض إني ما في رشافة، فإذا أحد الأطراف شنو خرج عن محل الابتلاء صار مم، إذا ما صار يرجع إلى الإجمالي، يعني العلم الإجمالي شو يقول؟ يقول كلا الطرفين أنت شنو؟ كلا الطرفين أنت مكلفين أو محتمل، يعني كلا الطرفين داخل في محل ابتلائك، لكن يا هو اللي أنت واجب عليك ما تدري هذا أو هذا، لكن كلا الطرفين داخلات في محل ابتلائك. أما إذا احد الطرفين هو ليس داخل في محل ابتلائي واحدهما فقط هو اللي داخل في محل ابتلائي، استطيع ان ارمي العهد على ذاك، اقول هو ذاك اللي داخل في محل ابتلاء، او عفوا هو ذاك اللي انا مكلف به، ولكن لما كان هو خارج عن محل ابتلاء شنو؟ ما يجب عليه الالتزام به. لهذا قال فمثل هذا المعلوم لو انطبق على ذلك الخارج عن محل الابتلاء لما ولف تكليفا باستعماله. لماذا؟ لعبثيه مثل هذا التكليف، من العبث ان اكلف بشرب دواء هو اصلا ما اقدر اشربه بعد فرض تعذب وصول المكلف اليه. زين، والدواء الاخر اللي هو الموجود بالسوق هذا هل هو معلوم الانطباق عليه ام مشكوك الانطباق؟ مشكوك، واذا مشكوك اجري عليه اي شيء، اصاله العدم مثلا او البراءة. اذا فلا علم. قال والدواء الاخر غير معلوم الانطباق عليه، واذا فلا علم بتكليف ملزم للمكلف على كل حال، وحيث لا علم فإن جريان الأصول في الشبهات التي لا تكون طرفان له يكون شنو؟ لا محذور فيه ولا معارض. هذه الشبهات التي لا تكون طرفان له اللي هي الخلل عن محل الابتلاء باعتبار أن العلم الإجمالي قد انحل، فماكو عندنا علم إجمالي، فماكو طرف له مخصوص. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية الإضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو الإكراه على ارتكاب بعض الأطراف. أو خروج بعض الأطراف عن القدرة، فكل هاي الأمور ترفع التكليف. كل هذه الأمور سوف شنو؟ سوف ترفع التكليف. فيجيك واحد يقول لك أنت إما أن يحرم عليك هذا الطعام أو يحرم عليك ذاك الطعام. أقول له جيد، لكن ترى هذا الطعام اللي احتماله ويحرم عليه أنا مضطر إلى أكله، فإذا مضطر إلى أكله حتى إذا هو حرام تفصيلا يجوز لي أكله ما يجوز؟ ها؟ يجوز للمضطر. فبما أنه على وفق هذا الكلام هذا الطرف بعد يكون من أطراف العلم الإجمالي، يعني بهذا المعنى، بمعنى أنه يكون محرم احتمال الحرمة به، بس احتمال محرم واحتمال ما محرم يفرق عندنا ما يفرق؟ ما يفرق. أول تالي أنا يجوز لي تناوله لأني مضطر، لأني مكره، لأني كذا، لأني فإذا يخرج أيضا بهذه الطريقة عن شنو؟ عن أطراف العلم الإجمالي، فينحل العلم الإجمالي، يصير له طرف واحد. هذا مو إحنا العلم الإجمالي فرض من طرفين، يصير له طرف واحد، وهذا طرف معلوم له مشكوك، مشكوك، فإذا مشكوك أطبق به شنو؟ الأصل العملي. قال الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو الإكراه على ارتكاب بعض الأطراف أو خروج بعض الأطراف عن القدرة. وبما أن هذه الأمور رافعة للتكليف، لو كان هذا التكليف موجودين فانطباق المعلوم على ذلك الطرف لا يولد تكليفا على وفقه، فيذهب العلم بمن؟ بتوجه التكليف به، ويتحول إلى شك بالنسبة للطرف الآخر بالضرورة، وعندها تجري الأصول بلا معارض أو محذور. ثالثا أن لا يكون بعضها محكوما قبل مجيء العلم الإجمالي. شوف، قبل مجيء، قبل مجيء العلم الإجمالي لا يكون بعضها محكوما أو عند مجيء على الأقل بحكم على وفقه، يعني وفقه هو وفق العلم الإجمالي. يعني مثلا هذا الإناء، هذا الألف، الإناء ألف بحكم على وفقه الإناء ألف هو أصلا محكوم أنا بمن؟ محكوم عندي ب حرمة التناول. لا شيخ، هذا الإناء ألف أنا شكي صار عندي مثلا أصل عملي انطبق، أصل عملي جاني مثلا أصابة الاحتياط، استصحاب النجاسة، استصحاب عدم الشرب مثلا، أدري بها ما حرام شان شربه ألف، الطرف ألف ما هو علم الجمال، هذا علم تفصيل، أحكي أنا أحكي علم التفصيل. الطرف ألف كان معلوم عدم الشرب، محرم الشرب عليه أمس، واليوم شكيت انه يحرم الشرب او لا، فاستصحبت شنو؟ الحالة السابقة. فهو اليوم اذا محروم محكوم عليه بمن؟ بحرمة الشرب. سهل الحدث، ماكو علم اجمالي. وين العلم؟ من حكمت علي انا؟ اجاني شيخ فلاح قال لي ترى اما هذا الاناء يحرم عليك شربه او ذاك يحرم عليك شربه، هذا علم اجمالي. شو اقول للشيخ؟ اقول له هو انت اول تالي اني هذا الاناء الف حكمت أنا عليه بالحرمة قبل أن تأتيني أنت بالحرمة، فإذا أنا حكمت بحكم على وفق العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يقول هذا الطرف محرم احتمال واحتمال ذات الطرف محرم، أنا عندي هذا الطرف محرم بطريقة أخرى، فإذا هذا الطرف صار شنو؟ صار محتمل الحرمة لو معلوم الحرمة من جهة، يعني أنا بالنتيجة هناك حكم على وفقه، وجه العلم الإجمالي فرضا أيد هذا، فبعد ذات الطرف يخرج عن الابتلاء، ذاك الطرف مو أمثلة عن العلم، ذاك الطرف يخرج عن العلم الإجمالي، يقولون إذا انحل العلم الإجمالي، انحل، شلون انحل؟ بأن يقال هذا الطرف هو اللي يحرم شربه، أما ذاك الطرف ماكو، يخرج بعد عن كونه موردا للعلم الإجمالي، لوجود دليل على وجهي أن هذا الحكم، أن الحكم بالتحريم على هذا الطرف، لهذا قال أن لا يكون بعض الأطراف محكوما قبل مجيء العلم الإجمالي أو عند مجيئه لا يكون محكوما بمن؟ بحكم على وفق العلم الإجمالي مطابق إليه. لماذا؟ إذ لا يولد تكليفا في ذلك الطرف لو قدر له الانطباق عليه فيفقد تمجيده، وهكذا سوف لا يجده شيئا، هو هذا محكوم بحكمه، هذا الطرف محكوم بحكمه، فالعلم الإجمالي لا يجده شيئا، لهذا هذا الطرف قد وضح حكمه. إذا وضح حكمه وهذا بمن بالدليل السابق، إذا كان حكمه معلوم،
فيخرج عن اطراف العلم الاجمالي، يبقى العلم الاجمالي له طرف واحد، وما ادعى العلم الاجمالي له طرف واحد، معناه شنو؟ معناه انه ماكو علم اجمالي. وهكذا هذا كله في طلوع هذه الامور عند مجيء العلم الاجمالي او قبل مجيء العلم الاجمالي، مثل ما قلنا كنا قبل مجيء العلم الاجمالي تحصل هذه الامور، مو انه يحصل علم اجمالي اولا ثم تحصل هذه الامور. مثل ما وضحت قبل شيء شيخ صابر، قلت اذا عندي اناءين تنجز العلم الاجمالي بحرمة شرب احدهما، بعدين انا شسويت؟ اخرجت واحد الطرفين وانطيتك اياه، فقلت هذا خرج على محل ابتلائي، انحل العلم الاجمالي؟ لا لا ما ينحل، لا منجز برضو الكلام. العلم الاجمالي اولا بعدين صار خروج عن الابتلاء، اما لا بالعكس، اذا اولا خرج هذا عن ابتلائي ثم علمت اجماله بنجاسة احد الاناءين وقال هذا يحل العلم الاجمالي. لهذا قال هذا كله في طروب هذه الامور عند مجيء العلم الاجمالي او قبل مجيء العلم الاجمالي. اما لو طلعت هذه الامور الثلاثه بعد تنجز العلم الاجمالي وبعد وصول التكليف به، كان يكون قد طرأ على احدها ما يخرجه عن محل الابتلاء، شو وقت خرج عن محل الابتلاء؟ شو وقت؟ بعد وجود العلم الاجمالي، او تولد الاضطرار المكلف اليه بعد وجود العلم الاجمالي، فمثل ذلك لا يوجب انحلال العلم الاجمالي. لماذا؟ لعدم المؤمن من في ارتكاب الاطراف الاخرى. انا اذا اشرب الجلاس اللي عندي بعد العلم الاجمالي اشرب، اكون عندي مؤمن؟ ما اكون علم ثابت بعدين. ام ها يقول وهذا واضح، اما على مبنى علية التنجيز فواضح، علية التنجيز يقول اصلا ماكو ما يجي مؤمن على خلاف العلم الاجمالي، إذ لا مجرى للأصل في تلك الأطراف بعد تنجيز العلم التكاليف بالعلم. العلم الذي يقول بعلية تنجيز العلم الإجمالي بعد واضح عند العلة زين. أما على المبنى الآخر اللي يقول بالاختبار فلسقوط الأصل بالتعارض، يعني الشيخ يجري أصالة البراءة عن هذا الماء وأنا أجري أصالة البراءة، يقول هذا يسقط بالتعارض، لأن أول شيء أكو علم إجمالي ثبت ثم بعد ذلك أنت تجري الأصل، ومع سقوطها فلا مؤمن للمكلف في جواز الارتكاب، بينما لا يتأتى هذا المعنى قبل تنجز العلم. قبل لا يتنجز العلم، انت اذا خرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء ماكو تنجيز اصلا، ما يصير تنجيز. قال لان وجود احدها يعني احد هاي الامور الثلاثة مانع اصلا، منين يمنع من اصل التنجيز؟ مو اكو تنجيز ونقول يا يعني مرة هو اصلا التنجيز غير موجود، مرة التنجيز موجود للساعد، يمكن وجود المؤمن ام لا. احنا فرض الكلام اذا هذه الامور قبل التنجيز وجدت، قبل ان ينجز عليه العلم الاجمالي، خرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، هنا اصلا ما اذا حتى اذا وصل الحكم لا يكون منجزا، يعني التنجيز يكون مفقودا، فلا مسقط لجريان الاصول في الاطراف المشكوكة، لان ما التنجيز الذي يسقطها هو التنجيز. وعلى هذا المقياس من حل العلم الإجمالي ركز بعض الأعلام تحديده للشبهات غير المحصورة ولأهمية البحث فيها، يعني في الشبهات غير المحصورة نتحدث عنها بشيء من الكلام. الشبهة محصورة وغير محصورة، الاشتباه في أطراف العلم الإجمالي إما أن تكون الأطراف بمستوى يعبر عنها بأنها شبهة محصورة في أطراف محددة، أو تكون الشبهة شنو؟ غير محصور. زين شنو الميلاد في كون هاي الشبهة محصورة ولا غير محصورة؟ يقول هذا صار في خلاف في تحديد الميلاد، قد اختلفوا في تحديد كل منهما. ومن استعراض أقوالهم في الشبهة غير المحصورة سوف يتضح لك تحديد شنو الشبهة المحصورة أيضا بحكم المقابلة. جيد، ما هي الشبهة غير المحصورة؟ وأهم ما ذكروا لها من تحديدات ثلاثة، وربما رجعت بقية التحديدات إلى هذه الثلاثة. التحديد الأول أن تكون الأطراف كثيرة، أن تكثر أطرافها، يعني الشبهة تكثر كثرة يعسر معها العدل، ما أن تشبه الأطراف صارت كثيرة بحيث لا تستطيع أن تعد الأطراف، يعسر العفو، يعني تستطيع أن يعسر، صعب جدا أن تحسب الأطراف. مثل له في العروة الوثقى، يعني السيد اليزدي مثل له بمن؟ بنسبة الواحد من الألف. فإذا عندك واحد نجس من ألف قميص يقول يعسر أن تعد هذه الأطراف، لأن الواحد نسبة الواحد للألف نسبة كبيرة جدا، نسبة المئة
يعني نسبة مثلا النصف نصف العدد مثلا كان يكون 500 إلى الألف معقولة نسبة النصف، بس نسبة الواحد إلى الألف نسبة كبيرة يعني يعسر عدها، مثل نسبة الواحد إلى المليون أو الواحد إلى نسبة كبيرة جدا، هاي النسبة يعسر عدها. واحد من هذه الكتب الكثيرة جدا اللي هي أكثر من 1000 كتاب واحد هو مخصوص. هل معنى هذا أنك لا تفضي أن تقرأ ولا كتاب عوف الكتب كلها لأن واحد مخصوص مثلا؟ نحن فايقول صاحب العروض يقول 1000. وربما رجع إلى هذا المعنى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ضعف انطباق الاحتمال على كل واحد منها لكثرة الأطراف. الشيخ الأنصاري يقول الشبهة غير محصورة هي الشبهة التي يضعف انطباق الاحتمال على كل واحد من الأطراف، يعني أي واحد أضع يدي عليه يضعف احتمال أن يكون هو المخصوب من دون أسأل حفظه الشار اللي خليت يدي عليه هو المخصوب، احتمال ضعيف جدا لحساب الاحتمالات بطريقة حساب الاحتمالات يضعف جدا أن يكون هذا الطرف هو اللي النجس أنا الذي وضعت يدي عليه، هاي يتناسب بأي شيء يتناسب بكثرة الأطراف. أما إذا كانت أطراف قليلة لا ما يضعف يقوى الاحتمال، مثل إيش؟ مثل 2 إلى 1 لا يقوى احتمال المخالفة، يقوى احتمال 2 إلى 1 واحد منها إما هذا أو هذا هو خمر، إذا وضعت يدك على أي واحد يقوى احتمال أن يكون هو الخمر؟ قوي أو ضعيف؟ قوي. زين صان 3 هم قوي لكن أضعف من صان 4 صان 10 واحد من 10 تقول هم احتمال وارد بس مو بقوة 1 إلى 2. صان المليون لا، إذا صان مليون أنا يضعف جدا أن يكون أنا اللي خليت إيدي عليه هو اللي يكون نجس، وهذا بحساب الاحتمالات سوف يضعف احتمال، كلما كثرت الأطراف يضعف احتمال أن يكون هذا الطرف هو الطرف المشتبه المحرم، يعني المحرم أو المخصوص. بالنتيجة كثرة الأطراف تجعل احتمال الإصابة احتمال ضئيل جدا. قال المختاره السيد اليزدي وتبعه الشيخ الأنصاري، زين أو بالعكس الشيخ الأنصاري تبعه اليزدي المفروض. ثانيا مختاره المحقق النائيني من أن الميزان في كون الشبهة غير المحصورة هو شنو؟ عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، ولو فرض قدرته على ارتكاب هذا لو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها. الشيخ النائين يقول لا مو مسألة أطراف وعدد واحتمال، يقول هو المكلف لو فرضنا يريد يخالف مخالفة قطعية ما يقدر. شلون تخالف مخالفة قطعية؟ هسه هاي المكتبة اللي أمامك واحد منها مغصوب، واحد منها مغصوب، شلون تقدر تخالف مخالفة قطعية؟ شلون ترتكب العصيان؟ إلا أقرأها كلها، أقرأها كلها يجب. يقول أنت تجي تقرأ هاي المكتبة كلها؟ إذا قلت لي أقدر، أقدر أعطيني في 5 ساعات فرضا مو أقرأ الكتاب ولو أتصفحه افترض. فيقول شيخنا إذا استطعت إذا كنت قادرا على المخالفة القطعية فهذه شبهة محصورة وليست شبهة غير محصورة. ما أقول لك عدد ومية وألف، أقول لك القدرة على المخالفة القطعية وعدد. أما إذا قلت لك هكذا إن واحد من بيوت العراق مغصوب تقدر تخالف مخالفة قطعية هاي؟ إلا أسكت في كل صعب جدا وقد يكون مستحيل، مثلا خاصة إذا قلت لك واحد من بيوت العراق بنتخم جدا بيوت الليبي، فتقول لا أنا ما أقدر. الشيخ ناني يقول هذا، يقول أنت تستطيع المخالفة القطعية؟ إذا قلت له ما أقدر أخالف هنا أنا ما عندي مخالفة قطعية، واحد من القمصان في النجد هو مغصوب، تقدر تخالف مخالفة قطعية وتحصل كل قمصان النجد وتلبسهن؟ ما أقدر. فيترتب عليه ماذا؟ أن هنا لا تستطيع المخالفة القطعية، إذا فالشبهة شنو؟ إذا فالشبهة غير محصورة. ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة لديه بخصوص الشبهات التحريمية. الشبهة التحريمية، الشبهة التحريمية يعني إما يحرم هذا أو ذاك. الشبهة التحريمية حتى تكون في الشبهة التحريمية أنت إذا تريد تخالف مخالفة قطعية لازم ترتكب جميع الأطراف، لأن الشبه التحريمية إما المحرم هذا أو المحرم ذاك أو المحرم ذاك أو 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 فإذا حدث خالف مخالفة قطعية شو تسوي؟ تلبس هذا؟ لا مو أي واحد، إذا لبست هذا احتمال مو هو الحرام فمو كافي، لازم تلبس ذاك مو حرام يجوز، تلبس ذاك مو حرام يجوز، تلبس ذاك مو حرام. فلازم شو تسوي؟ لازم تجيب كل الأفراد المشمولة بهذا الحرام وتتناول. فإذا كانت هي الأفراد غير مقدور على جمعها بهذه الطريقة تكون الشبهة شنو؟ غير محصور. أما الشبهة الوجوبية، الشبهة الوجوبية إما يجب هذا أو يجب ذاك أو يجب ذاك. قال أما الوجوبية منها فإن الأطراف وإن بلغت كثرتها ما بلغت فإن المكلف يتمكن من مخالفتها بكل بساطة بأن يجنو يتركها جميعا، لأن إذا تريد تخالف الواجب شو تسوي؟ تأتي لو تترك. إذا تريد تخالف الحرام تأتي لو تترك. لهذا أصعب الإتيان للترك. لهذا بالحرام حتى تخالف مخالفة قطعية لازم تتعب، تتعب حتى لازم تأتي. أما بالواجب إذا تريد تخالف الواجب يحتاج تأتي شيء؟ فيقول لك لو هذا الواجب لو هذا الواجب تركت الكلون. يعني الأفراد أفراد الواجب 100,000 فرد تقدر تخالف مخالفة قطعية؟ هي بكل بساطة ما أسوي ولا واحد من 100,000. أقول هاي صعبة ولا سهلة؟ كلش سهلة. 100,000 احتمال أن 100,000 احتمال واحد من أتي واجب من هاي 100,000، من هاي المليون، من هاي المليار واحد من هاي واجب. أقول له هي سهلة على دراسة ما أسوي أي شيء وعلى قاعدة هاي شو هنسوي من هاي 100,000 كل شنو قد 100% خالفت العلم الإجمالي. فعلى هالكلام الشبهات الوجوبية شو تقول شيخ فلاح شوفوا يانا ميانا الشبهات الوجوبية تصير شبهات محصورة أو غير محصورة؟ محصورة، لأن يمكن المخالفة القطعية بخلاف الشبهات التحريمية تكون غير محصورة. جيد، هذا التحديد الثاني. قال ثالثا أن يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، وهذا رأي البعض يقول أن الشبهة المحصورة غير المحصورة هي التي يكون بعض الأطراف فيها خارجا عن محل الابتلاء. فايش حال راح تصير؟ راح تصير الشبهة شنو؟ غير محصورة. أن تكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو تكون الأطراف مما يعسر مو يمتنع يعسر مخالفتها جميعا، او يكون المكلف مضطرا الى بعضها يعني هو مضطر الى البعض فقط الى غير ذلك مما يوجب انحلال العلم الاجمالي. يعني هذا يرجع فكرة الشبهة غير المحصورة الى الشبهة التي شنو؟ الى العلم الاجمالي الذي طرأ عليه احد شنو؟ احد الامور التي تحله. يقول اي مورد من موارد العلم الاجمالي ورد عليه ما يحله، يعني ما يحل مثل من هاي الامور الثلاثة اللي ذكرناها وهي خروج عن محل الابتلاء، يقول ها معناه شبه غير محصورة. فاذا قلت على هذا الرأي، على هذا الرأي اذا قلت للفقيه قلت له هناك قميص لي وهناك هناك 10 قمصان 9 منها لي وواحد منها عند زيد، هاي شبه محصورة غير محصورة؟ يقول لها غير محصورة. اقول ليش؟ يقول لي الملاك غير المحصورة عندي خروج بعض الاطراف عن محل ابتلاء، واضح؟ فهذه الشبه غير محصورة. قال وقد تبنى صاحب الكفاية هذا الرأي وجلاه وأكد عليه بعض أساتذتنا الأعلام، وهذا الرأي وإن انطوى على إنكار الشبهة غير المحصورة لشموله حتى للشبهة ذات الطرفين إذا كان واحدا منها خارجا عن محل الابتلاء أو كان مضطرا إلى ارتكابه. إنكار شو مقصود لكم؟ إنكار الشبهة غير المحصورة للمحصورة؟ مفروض المحصورة ينكرها، مو يذكر أن يكون بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء أو تكون الأطراف ما يحصل مخالفة ويحصل كذا، المفروض ينكر الشبهة المحصورة مو ينكر الشبهة غير المحصورة. هي شيء مفروض صحيح إنه صاحب هذا الرأي شو يقول؟ صاحب هذا الرأي شو تجيب للشبهة؟ يقول لك هاي أقدر أسويها شنو؟ غير محصورة.
يعني وش يقول؟ يقول أنا عندي الخروج عن محل الابتلاء كافي لجعل الشبهة شنو؟ غير محصورة. الاضطرار إلى بعضها يجعلها شنو؟ غير محصورة. فأنا بالنتيجة أنكر الشبهات المحصورة. ماكو شبهة محصورة. أي شبهة محصورة هي شو تصير؟ غير محصورة. شو يقول؟ خلنا نقرأها على قراءة الشبهة المحصورة مو غير محصورة. وهذا الرأي وإن انطوى على إنكار الشبهة خلنا نفترضها محصورة. شوف شو يصير الحكي. أشوفه صحيح لو باطل. أنا أشوفه صحيح. على إنكار الشبهة المحصورة ينكرها ليش؟ لشموله حتى للشبهة ذات الطرفين. صحيح هو الشبهة ذات الطرفين تصير عند هذا الرأي شبهة محصورة غير محصورة. تصير غير محصورة على هذا الرأي تصير غير محصورة. واضح؟ إذا كان واحد منهما يعني من الطرفين خارج عن محل الابتلاء أو كان مضطرا إلى ارتكابه. واضح شلون؟ يقول على حشية بعد ينكر الشبهة المحصورة لأنه هذا الرأي ثالثين هو بيان لا شبهة محصورة غير محصورة ثالثين. أحسنتم. هذا الرأي يبين الشبهة غير محصورة. يبينها بطريقة أنه يريد يقول كل شبهة تكون شنو تكون غير محصورة بهذه الطريقة بطريقة الخروج عن محل الابتلاء. هذا اللي أفهمه أنا والله العالم. سيد شي جاوبه يقول مو مشكلة خلي ينكر الشبهة المحصورة. ليش؟ لأن هو التعبير بالشبهة غير المحصورة والمحصورة هذا تعبير وارد بالنصوص حتى ما نقدر نخالفه لو هو تعبير من الفقهاء. يقول ما وارد بالنصوص ليس من التعبيرات الشرعية الواردة على لسان المعصوم حتى يتقيد بمدلوله. ما وارد مو الإمام وضحه حتى ما نقدر نخالفه. هو تعبير جديد يعني. والظاهر أن غلب أساتذتنا الذين تبنوا هذا الرأي بيان أن العلم الإجمالي إذا كان متوفرا على عوامل تنجزه فهو شنو يؤثر أثره سواء كانت الأطراف قليلة أم كثيرة. وإن لم يتوفر عليها يعني على العوامل التي تنجزه فهو من حل قلت أطرافه أو كثرت. والمقياس هو التنجيز وعدمه. فهمت لو ما فهمت؟ إحنا وين كلامنا؟ كلامنا العلم الإجمالي. إذا حل بعد صار منجز أو ما صار منجز؟ ها؟ ما يصير منجز يعني حل ما يصير منجز. يقول السيد المصنف يقول الشبهة المحصورة وغير المحصورة هي هكذا نقدر نرتبها. الشبهة المحصورة هي العلم الإجمالي الذي لم يأتي عليه ما يحله فهو العلم الإجمالي منجز. الشبهة المحصورة هي العلم الإجمالي المنجز. الشبهة غير المحصورة هي العلم الإجمالي الذي انحل بأحد أسباب الانحلال. يقول ليش نعقدها؟ فأي مورد من موارد العلم الإجمالي انحل هذا العلم شو نسمي الشبهة شغلها؟ غير محصورة لأنه انحل. واضح شلون هي هاي؟ وإلا يقول بعد على هالترتيب شفلها على هالحكي على هالكلام أكو فرق بين أطراف قليلة وأطراف كثيرة ألف طرف وخمسين طرف ومئتين طرف ماكو فرق. قال وإلا فإن ضعف احتمال نقف هنا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.